بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله
آمين
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: حنبل ابن عبد الله ابن فرج ابن سعادة بقية المسندين أبو علي وأبو عبد الله الواسطي ثم البغدادي الرصافي المكبر راوي المسند كله عن هبة الله بن الحصين وسماعه له بقراءة ابن الخشاب في سنة 23 و500، وسمع أحاديث من إسماعيل بن السمرقندي وأحمد بن منصور ابن المؤمل، وكان يكبر بجامع المهدي وينادي في الأملاك. حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار وابن خليل وأبو طاهر ابن الأنماطي والتاج القرطبي والموفق محمد بن عمر الأباري والصدر البكري وخطيب مردى والتقي بن أبي اليسر وأبو الغنائم بن علان وابن أبي عمر والشيخ الفخر وغازي ابن الحلاوي وزينب بنت مكي وخلق كثير. قال أبو شامة: كان فقيرا جدا، روى المسند بإربل والموصل ودمشق، وكان يمرض يمرض وكان يمرض بالتخم. كان السلطان يعمل له الألوان. وقال ابن الأنماطي: كان أبوه قد وقف نفسه على مصالح المسلمين والمشي في قضاء حوائجهم، وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. قال ابن نقطة: حدثنا أبو الطاهر بن الأنماطي بدمشق قال: حدثني حنبل بن عبد الله قال: لما ولدت مضى أبي إلى الشيخ عبد القادر الجيلي وقال له: قد ولد لي ابن، ما أسميه؟ قال: سميه حنبل، وإذا كبر سمعه مسند أحمد بن حنبل. قال: فسماني كما أمره، فلما كبرت سمعني المسند، وكان هذا من بركة مشورة الشيخ. قال ابن الدبيثي: كان دلالا في بيع الأملاك، سئل عن مولده فذكر ما يدل على أنه في سنة 10 و500 أو 11، إلى أن قال: وتوفي بعد عوده من الشام في ليلة الجمعة رابع محرم سنة 64. قال ابن الأنماطي: سمعت منه جميع المسند ببغداد، أكثره بقراءتي عليه في نيف 20 مجلسا، ولما فرغت أخذت أرغبه في السفر إلى الشام، فقلت: يحصل لك مال ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم. فقال: دعني، فوالله ما أسافر لأجلهم ولا لما يحصل منهم، وإنما أسافر خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أروي أحاديثه في بلد لا تروى فيه. قال ابن الأنمطي: اجتمع له جماعة لا نعلمها، اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق، بل لم يجتمع مثلها لأحد ممن روى المسند. قلت: أسمعه مرة بالبلد ومرة بالجامع المظفري، وفيها مات عبد الواحد بن السلطان المقرئ وست الكتبة بنت الطراح. قال ابن القارص: الشيخ المعمر العالم المقرئ المسند أبو عبد الله الحسين بن أبي نصر بن حسين بن حسن بن هبة الله بن أبي حنيفة الحريمي الضرير المعروف بابن القارص. قال ابن الدبيثي: هو آخر من روى عن هبة الله بن الحسين شيئا من المسند، وبلغني أنه من ذرية أبي حنيفة الإمام، وسمع أيضا من أبي منصور الخزاز وأبي علي الخزاز وأضر بآخره. تحدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار وابن خليل والشيخ الضياء، وأجاز للفخر بن البخاري. قال ابن النجار: قرأ بالروايات على المبارك ابن أحمد ابن الناعورة، وسمع أكثر المسند من ابن الحسين، وكان صالحا حسن الأخلاق. توفي في 29 من شعبان سنة 65، وله 90 سنة. قال: ست الكتبة اسمها نعمة بنت علي ابن يحيى ابن علي بن الطراح ابن علي بن الطراح، سمعت من جدها كتاب الكفاية للخطيب وكتاب البخلاء له، وكتاب الجامع وكتاب السابق واللاحق وكتاب القنوت وأشياء، وسمعت من أبي شجاع البسطامي، وأجاز لها محمد بن علي بن أبي ذر الصالحاني والفراوي، وحدث عنها الضياء وابن خليل واليلداني والمنذري وابن أبي عمر والفخر علي وجماعة. ولدت سنة 23 و500، وقيل سنة 18، وقيل سنة 24، وتوفيت بدمشق في 28 من ربيع الأول سنة 64. قال رحمه الله: عبد الواحد ابن أبي المطهر، ابن أبي المطهر القاسم ابن الفضل، الشيخ الجليل المسند الرحلة أبو القاسم الأصبهاني الصيدلاني، سمع من أبيه وجعفر بن عبد الواحد الثقفي وفاطمة الجوزدانية وإسماعيل الإخشيد وابن أبي ذر الصالحاني، وسمع حضورا من عبد الواحد الدشتج صاحب أبي نعيم، وعمر دهرا فإن مولده في ذي الحجة سنة 14 و500. حدث عنه الحافظان الضياء وابن خليل وجماعة، وأجاز للشيخ شمس الدين عبد الرحمن والكمال عبد الرحيم وأحمد بن أبي الخير وأحمد بن شيبان والفخر علي. توفي بأصبهان في جمادى الأولى سنة 65. قال: أخبرنا أحمد بن سلامة وعلي بن أحمد كتابة عن عبد الواحد بن القاسم أن عبد الواحد بن محمد أخبرهم في سنة 17 حضورا. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ في آخر سنة 29 و400. قال: أخبرنا أبو علي الصواف، قال: حدثنا إسحاق الحربي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر القطمي عن محمد بن كعب قال: دعي عبد الله بن يزيد إلى طعام، فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطالعت عليكم الدنيا ثلاثا، أي أقبلت، ثم قال: أنتم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. قال عبد الله: أفلا أبكي وقد رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ النسائي في اليوم والليلة عن هلال بن العلاء عن عفان. قال ابن المنجى: الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجى ابن أبي المنجى بركات ابن المومل التنوخي المعري، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 19 و500، وارتحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي، فتفقه أيضا على الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الحربي، وسمع من أبي الفضل الأرموي وأنوشتكين الرضواني وأبي جعفر أحمد بن محمد العباسي، وسمع بدمشق من نصر بن مقاتل وطائفة. روى عنه الشيخ موفق الدين ابن قدامة وابن خليل والضياء والزكي المنذري وشهاب القوصي وابن أبي عمر والفخر بن البخاري وجماعة. ولأجله بنى الرئيس مسمار مدرسته ووقفها عليه وعلى ذريته، وله شعر جيد ومعرفة تامة وجلالة وافرة، ألف كتاب النهاية في شرح الهداية في عدة مجلدات، وكتاب الخلاصة في المذهب وغير ذلك. وفي أولاده علماء وكبراء. توفي في جمادى الآخرة سنة 66، وله 87 سنة، وقد ولي قضاء حران في دولة الملك نور الدين، ومات أخوه أبو محمد عبد الوهاب عن غير عقب سنة 15 و600. روى عنه الفخر بن البخاري عن ابن مقاتل. قال رحمه الله المندائي: الشيخ الإمام القاضي المعمر مسند العراق أبو الفتح محمد بن القاضي أبي العباس أحمد ابن بختيار ابن علي ابن محمد المندائي الواسطي، ولد بواسطة في سنة 17، واعتنى به أبوه وقدم به، فسمع من أبي القاسم بن الحسين كثيرا، وأبي عبد الله البارع وهبة الله بن الطبر وأحمد بن علي المجلي والحافظ أبي عامر العبدري ومكي البروجردي وعبيد الله ابن محمد ابن البيهقي وأبي بكر المزرفي وقاضي المارستان وأبي منصور القزاز وأبي منصور بن خيرون وعدة. وقد ولي أبوه قضاء الكوفة فسمعه بها من أبي البركات عمر بن إبراهيم الزيدي وبواسطة من أبي الكرم نصر الله بن الجلخت والقاضي محمد بن علي الجلابي والمبارك بن نغوبة، وتلا بها على أحمد بن عبيد الله الآمدي وابن تركان، وتفقه ببغداد على أبي منصور بن الرزاز، وتأدب على أبي منصور بن الجوالقي أو على أبي منصور بن الجوالقي. قال حدث عنه أبو الطاهر ابن الأنماطي وأبو بكر بن نقطة وفتوح ابن نوح الجويني وابن النجار وابن الدبيثي وابن عبد الدائم وعدة. وأجاز لابن أبي عمر والفخر علي والقاضي عبد الواحد الأبهري. قال ابن الدبيثي: كان حسن المعرفة جيد الأصول صحيح النقل متيقظا، صار أسند أهل زمانه، وحدث ببغداد غير مرة، ونعم الشيخ كان عقلا وخلقا ومودة. قال الحافظ عبد العظيم: كان بقية السلف وشيخ القضاة والشهود وآخر من حدث بالمسند كاملا، وكان يعرف ما يقرأ عليه. وسئل عن معنى الماندائي فقال: كان أجدادي قوم من العجم تأخر إسلامهم فسبوا بذلك وهو الباقي بالفارسية. مات في 8 شعبان سنة 65، ودفن بداره، وختمت عنده
ختم
ختم.
ما.
نعم، أحسن الله إليك. قال:
أهلا.
وختمت عنده عدة ختم رحمه الله. وقد ناب مدة في قضاء واسط، كتب عنه أبو بكر الحازمي وحدث عنه ببغداد بالكثير، وثقه ابن النجار. قال ابن مشق: الإمام الفاضل المحدث مفيد بغداد أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن حسين البغدادي البيع، عرف بابن مشق، ولد سنة 33 و500، وسمعه والده ثم طلب بنفسه. سمع أبا بكر أحمد بن الأشقر والقاضي محمد بن عمر الأرموي وسعيد بن البناء وسعد الخير الأندلسي فمن بعدهم، وروى عنه ابن النجار والضياء والنجيب وعبد اللطيف وطائفة، وأجاز الفخر علي ولإسماعيل العسقلاني، وكان صدوقا متوددا جميل السيرة. قال الدبيثي: لم يروي إلا اليسير، قد عمل المعجم وبلغت أثباته 6 مجلدات، واختلط قبل موته بنحو من ثلاث سنين حتى كان لا يأتي بشيء على وجه الصحة فتركه الناس. مات في 11 شعبان سنة 65، ومات فيها أبو الفتح المندائي والقاضي صدر الدين ابن درباس وشيخ القراء أبو الجود اللخمي والحسين بن أبي نصر الحريمي ابن القارص وعبد الواحد بن أبي المطهر الصيدلاني وعبد الله بن أبي الحسن الجبائي. قال حمزة بن علي ابن حمزة ابن فارس الإمام شيخ القراء أبو يعلى ابن القبيطي الحراني ثم البغدادي أخو المحدث أبي الفرج محمد، ولد سنة 24 و500، قرأ بالروايات على أبيه وصبت الخياط وأبي الكرم الشهرزوري وعمر ابن ظفر وعلي بن أحمد اليزدي، وسمع من أبي المنصور القزاز وأبي الحسن بن توبة ومحمد بن محمد بن السلال وعلي بن الصباغ وأبي سعد البغدادي وخلق كثير، وكتب وتعب وحصل الأصول، لكن احترقت كتبه وكان مليح الكتابة متقنا إماما. حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار وابن خليل وعدة. قال ابن النجار: أكثرت عنه ولازمته وسمعت منه كتب القراءات والأدب، وكان ثقة حجة نبيلا موصوفا بحسن الأداء وطيب النغمة يقصده الناس في التراويح، ما رأيت قارئا أحلى نغمة منه ولا أحسن تجويدا مع علو سنه وانقلاع ثنيته، وكان تام المعرفة بوجوه القراءات وعللها وحفظ أسانيدها وطرقها وكانت له معرفة حسنة بالحديث، وكان دميثا لطيفا متوددا، وكان في صباه من أحسن أهل زمانه وأظرفهم مع صيانة ونزاهة، وكان من أحسن الشيوخ صورة، وقد أكثر الشعراء في وصفه. فأنشدني يحيى بن طاهر قال: أنشدنا أبو الفتح محمد بن محمد الكاتب لنفسه في حمزة ابن القبيطي: تملك مهجتي ظبي غرير، ضنيت به ولم أبلغ مرادي، فتصحيف اسمه في وجنتيه، ومن ريق بفيه وفي فؤادي. قرأت على حمزة بن علي قال: أخبرنا ابن توبة قال: حدثنا الخطيب فذكر حديثا، توفي في 18 ذي الحجة سنة 260، وفيها توفي ضياء بن القريف وسلطان غزنة الشهاب الغوري. قال رحمه الله ابن الخصيب: الشيخ العالم الفقيه أبو المفضل محمد بن الحسين بن أبي الرضا ابن الخصيب بن زيد بن القرشي الدمشقي الشافعي، ولد سنة 25، وسمع من جمال الإسلام أبي الحسن وأبي طالب بن علي بن أبي عقيل الصوري ونصر الله بن محمد الفقيه. حدث عنه إبراهيم بن إسماعيل المقدسي وعبد الملك بن عبد الكافي وعبد الواحد بن أبي بكر الواعظ الحموي ومحمد بن المسلم ابن أبي الخوف ويوسف بن خليل وإسماعيل القوصي وخالد النابلسي ومحمد بن حيان العامري وآخرون، وأجاز لأحمد بن سلامة الحداد والفخر ابن البخاري والكمال عبد الرحيم أو عبد الرحيم، وثقه بعضهم وضعفه ابن خليل وما فسر. وقال: توفي سنة 161 في ثالث المحرم، وكان يعرف قديما بسبط زيد المحتسب. قال رحمه الله عبد الغني: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى. قرأت سيرته في جزئين: جمع الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله المقدسي على الشيخ عبد الحميد ابن أحمد البناء بسماعه عام 26 و600 من المؤلف، فعامة ما أورده فمنها نعم أحسن الله فعامة ما أورده فمنها. قال: ولد سنة 41 و500 بجماعيل أظنه في ربيع الآخر. قالت والدتي: هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق 4 أشهر، والموفق ولد في شعبان. سمع الكثير بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمذان، وكتب الكثير. سمع أبا الفتح ابن البطي وأبا الحسن علي بن رباح الفراء والشيخ عبد القادر الجيلي وهبة الله بن هلال الدقاق وأبا زرعة المقدسي ومعمر بن الفاخر وأحمد بن المقرب ويحيى بن ثابت وأبا بكر بن النقور وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي وعدة ببغداد، والحافظ أبا طاهر السلفي، فكتب عنه نحو من 1000 جزء. وبدمشق أبا المكارم ابن هلال وسلمان ابن علي الرحبي وأبا المعالي ابن صابر وعدة، وبمصر محمد بن علي الرحبي وعبد الله بن بري وطائفة، وبأصبهان الحافظ أبا موسى المديني وأبا الوفاء محمود بن حمكة وأبا الفتح الخرقي وابن ينال الترك ومحمد بن عبد الواحد الصائغ وحبيب بن إبراهيم الصوفي، وبالموصل أبا الفضل الطوسي وطائفة. ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. رحل إلى بغداد 2 وإلى مصر 2. سافر إلى بغداد هو وابن خاله الشيخ الموفق في أول سنة 61، فكان يخرجان معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه، كان شابين مختطين، وخوفهما الناس من أهل بغداد، وكان الحافظ ميله إلى الحديث والموفق يريد الفقه، فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثير، فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة أحبوهما وأحسنوا إليهما، وحصل علما جما، فأقام ببغداد نحو 4 سنين، ونزل أولا عند الشيخ عبد القادر فأحسن إليهما، ثم مات بعد قدومهما ب50 ليلة، ثم اشتغل بالفقه والخلاف على ابن المني، ورحل الحافظ إلى السلفي في سنة 66، فأقام مدة، ثم رحل أيضا إلى السلفي سنة 70، ثم سافر سنة 72 إلى أصبهان، فأقام بها مدة وحصل الكتب الجيدة، قال الضياء: وكان ليس بالأبيض الأمهق، بل يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. قلت: حدث عنه الشيخ موفق الدين، والحافظ عز الدين محمد، والحافظ أبو موسى عبد الله، والفقيه أبو سليمان وأولاده، والحافظ الضياء، والخطيب سليمان ابن رحمة الأسعردي، والبهاء عبد الرحمن، والشيخ الفقيه محمد اليونيني، والزين ابن عبد الدائم، وأبو الحجاج بن خليل، والتقي اليلداني، والشهاب القوصي، وعبد العزيز بن أحمد، وعبد العزيز ابن عبد الجبار القلنسي، والواعظ عثمان ابن مكي الشارعي، وأحمد بن حامد الأرتاحي، وإسماعيل بن عبد القوي ابن عزون أو ابن عزون، وأبو عيسى عبد الله بن علاق الرزاز، وخلق آخرهم موتا سعد الدين محمد بن مهلهل الجيني. وروى عنه بالإجازة شيخنا أحمد بن أبي الخير الحداد. تصانيفه: كتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، مشتمل على أحاديث الصحيحين، فهو مستخرج عليهما بأسانيده في 48 جزءا. كتاب نهاية المراد في السنن، نحو 200 جزء إن لم يبيضه. كتاب اليواقيت مجلد. كتاب تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين مجلد. كتاب فضائل خير البرية 4 أجزاء. كتاب الروضة مجلد. كتاب التهجد جزءان. كتاب الفرج جزءان. كتاب الصلات إلى الأموات جزءان. الصفات جزءان. محنة الإمام أحمد جزءان. ذم الرياء جزء. ذم الغيبة جزء. الترغيب في الدعاء جزء. فضائل مكة جزء 4 أجزاء. فضائل مكة 4 أجزاء. الأمر بالمعروف جزء. فضل رمضان جزء. فضل الصدقة جزء. فضل عشر ذي الحجة جزء. فضائل الحج جزء. فضل رجب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جزء. الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الأربعين بسند واحد، 40 من كلام رب العالمين، كتاب الأربعين آخر، كتاب الأربعين رابع، اعتقاد الشافعي جزء، كتاب الحكايات 7 أجزاء، تحقيق مشكل الألفاظ مجلدين، الجامع الصغير في الأحكام لم يتم، ذكر القبور جزء، الأحاديث والحكايات كان يقرأها للعامة 100 جزء، مناقب عمر بن عبد العزيز جزء، وعدة أجزاء في مناقب الصحابة، وأشياء كثيرة جدا ما تمت، والجميع بأسانيده، بخطه المليح الشديد السرعة، وأحكامه الكبرى مجلد، والصغرى مجيليد. كتاب درر الأثر مجلد. كتاب السيرة جزء كبير. الأدعية الصحيحة جزء. تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة جزءان، تدل على براعته وحفظه. كتاب الكمال في معرفة رجال الكتب الستة في 4 أسفار يروي فيه بأسانيده. في حفظه قال ضياء الدين: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث، سمعته يقول: كنت عند الحافظ أبي موسى فجرى بيني وبين رجل منازعة في الحديث، فقال: هو في صحيح البخاري. فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتبه في رقعة ورفعها إلى أبي موسى يسأله. قال: فناولني أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول؟ فقلت: ما هو في البخاري؟ فخجل الرجل. قال الضياء: رأيت في النوم بمروى كأن البخاري بين يدي الحافظ عبد الغني يقرأ عليه من جزء، وكان الحافظ يرد عليه، أو ما هذا معناه؟ قال: وسمعت إسماعيل بن ظفر يقول: قال رجل للحافظ عبد الغني: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. قال: ورأيت الحافظ على المنبر غير مرة يقولون له: اقرأ لنا من غير كتاب، فيقرأ أحاديث بأسانيده من حفظه. قال: وسمعت ابنه عبد الرحمن يقول: سمعت بعض أهلنا يقول: إن الحافظ سئل: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: أخاف العجب. قال: وسمعت خالي أبا عمر أو والدي قال: كان الملك نور الدين بن زنكي يأتي إلينا وكنا نسمع الحديث، فإذا أشكل شيء على القارئ قاله الحافظ عبد الغني، ثم ارتحل إلى السلفي، فكان نور الدين يأتي بعد ذلك، فقال: أين ذاك الشاب؟ فقلنا: سافر. قال: وسمعت عبد العزيز ابن عبد الملك الشيباني قال: سمعت التاج الكندي يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. قال: وسمعت أبا الثناء محمود ابن همام قال: سمعت الكندي يقول: لم ير الحافظ مثل نفسه. قال: شاهدت بخط أبي موسى المديني على كتاب تبيين الإصابة الذي أملاه عبد الغني، وقد سمعه أبو موسى والحافظ أبو سعد الصائغ وأبو العباس الترك. يقول أبو موسى عفى الله عنه: قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي، وقد وفق لتبيين هذه الغلطات، ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علما وتوفيقا. قال رحمه الله: قال أبو نزار ربيعة الصنعاني: قد حضرت الحافظ أبا موسى وهذا الحافظ عبد الغني، فرأيت عبد الغني أحفظ منه. قال: سمعت عبد الغني يقول: كنت عند ابن الجوزي فقال: قريرة ابن محمد الغساني، فقلت: إنما هو وزيرة. فقال: أنتم أعرف بأهل بلدكم. في إفادته واشتغاله قال الضياء: وكان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة، ويفرح لهم بسماع ما يحصلونه، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحفاظ، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني.
إلا
قال:
ببركة الحافظ.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني. قال: وسمعت أبا موسى ابن الحافظ يقول عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. قال: قلت: وهو رحل ابن خليل إلى أصبهان، ورحل ابنيه العز محمدا وعبد الله إلى أصبهان، وكان عبد الله صغيرا، وسفر ابن أخته محمد بن عمر ابن أبي بكر وابن عمه علي بن أبي بكر. وقال الضياء: وحرضني على السفر إلى مصر، وسافر معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن ابن عشر، فبعث معنا المعجم الكبير للطبراني وكتاب البخاري والسيرة، وكتب إلى زين الدين علي بن نجا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إلى أصبهان وزوده ولم يزل على هذا. قال الضياء: لما دخلنا أصبهان في سفرتي الثانية كنا سبعة، أحدنا الفقيه أحمد بن محمد بن الحافظ وكان طفلا، فسمعنا على المشايخ، وكان المؤيد ابن الإخوة عنده جملة من المسموعات، وكان يتشدد علينا، ثم توفي فحزنت كثيرا، وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كتب: مسند العدني، ومعجم ابن المقرئ، ومسند أبي يعلى. وقد كنت سمعت عليه في النوبة الأولى مسند العدني، لكن لأجل رفقتي فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغني قد أمسك رجلا وهو يقول لي: أم هذا أم هذا، وهذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر. فلما استيقظت قلت: ما هذا إلا لأجل شيء، فوقع في قلبي أنه يريد الحديث، فمضيت إلى دار بني معمر وفتشت الكتب، فوجدت مسند العدني سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي: سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين: إنها سمعت معجم ابن المقرئ. فأخذنا النسخة من خباز وسمعناه. وبعد أيام ناولني بعض الإخوان مسند أبي يعلى سماعها فسمعناه. قال مجالسه: كان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس، ويجتمع خلق، وكان يقرأ ويبكي ويبكي ويبكي، والناس وكان يقرأ
ويبكي الناس.
ويبكي ويبكي الناس كثيرا، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. قال: سمعت شيخنا ابن ناجى الواعظ بالقرافة يقول على المنبر: قد جاء الإمام الحافظ وهو يريد أن يقرأ الحديث، فاشتهى أن تحضروا مجلسه 3 مرات، وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرغبة. فجلس أول يوم وحضرت، فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظا، وقرأ جزءا ففرح الناس به. فسمعت ابن ناجى يقول: حصل الذي كنت أريده في أول مجلس. وسمعت بعض من حضر يقول: بكى الناس حتى غشي على بعضهم، وكان يجلس بمصر بأماكن. قال: سمعت محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت الفقيه نجم بن عبد الواحد ابن عبد الوهاب الحنبلي يقول: وقد حضر مجلس الحافظ. قال: سمعت الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلي يقول: وقد حضر مجلس الحافظ: يا تقي الدين، والله لقد حملت الإسلام، ولو أمكنني ما فارقت مجلسك. قال: أوقاته كان لا يضيع شيئا من زمنه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة، ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه، فيصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ربما توضأ 7 مرات أو 8 في الليل. وقال: ما تطيب للصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه. قال: أخبرني خالي موفق الدين، قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب ورزق
تحصيل
العلم
الكتب.
وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمر. قال أخوه
أظن
الشيخ
الله
العمدان:
أعلم، ورزق العلم وتحصيل الكتب، صحيح؟
نعم، لأن هذا لا يكون من الابتلاء، والله أعلم.
نعم.
نعم، أحسن الله عليك. قال: ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمر. قال أخوه الشيخ العماد: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي. قال الضياء: وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. قال: سمعت محمود بن سلامة التاجر الحراني يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي. قال: وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان، فلما تعشينا كان عنده رجل أكل معنا، فلما قمنا إلى الصلاة لم يصلي، فقلت: ما له؟ قالوا: هذا رجل شمسي. فضاق صدري، وقلت للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر؟ قال: إنه كاتب ولنا عنده راحة. ثم قمت بالليل أصلي وذاك يستمع، فلما سمع القرآن تزفر ثم أسلم بعد أيام، وقال: لما سمعتك تقرأ وقع الإسلام في قلبي. قال: وسمعت نصر بن رضوان المقرئ يقول: ما رأيت أحدا على سيرة الحافظ، وكان مشتغلا طول زمانه. قال: قيامه في المنكر، كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قد رأيته مرة يهريق خمرا، فجبذ صاحبه السيف فلم يخف منه، وأخذه من يده، وكان قويا في بدنه، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات. قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه، وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا، فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبنا وصوب فعلنا وتلا: وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: وسمعت أبا بكر ابن أحمد الطحان قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير، وكانوا في بستان يشربون، فلقي الحافظ الطنابير فكسرها. قال: فحدثني الحافظ قال: فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمام كافور، إذا قوم كثير معهم عصي، فخففت المشي، وجعلت أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي، فقال: أنا ما كسرت لكم شيئا، هذا هو الذي كسر. قال: فإذا فارس يركض، فترجل وقبل يدي وقال: الصبيان ما عرفوه، وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس. قال: سمعت فضائل ابن محمد بن علي بن سرور المقدسي يقول: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له، فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء إلى الحافظ مثل سركس وأزكش، فقالوا: آمنا بكراماتك يا حافظ. وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا، فقلنا: أيها الملك، هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع. قال الضياء: رأيت بخط الحافظ والملك العادل اجتمعت به، وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وقام لي والتزمني، ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور هو الذي يوجب التقصير. فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور. وذكر أمر السنة فقال: ما عندك شيء تعاب به لا في الدين ولا الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. قال: وبلغني بعد عنه أنه قال: ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان، دخل علي فخيل إلي أنه أسد، وهذا ببركة دعائكم ودعاء الأصحاب. قال الضياء: كانوا قد وغروا عليه صدر العادل وتكلموا فيه، وكان بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ 5000 دينار. قلت: جر هذه الفتنة نشر الحافظ نشره
نشري
جر نعم نعم أحسن الله عليك. قال: جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول والصفات، فقاموا عليه ورموه بالتجسيم، فما دار كما كان يداريهم الشيخ الموفق. قال: سمعت بعض أصحابنا يحكي عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل، فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ جعل يتكلم في أمر مردين وحصارها، فسمع الحافظ فقال: أيش هذا وأنت بعد تريد قتال المسلمين؟ ما تشكر الله فيما أعطاك؟ أما قال: فما أعاد ولا أبدأ. ثم قام الحافظ وقمت معه وقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا، ثم تعمل هذا العمل؟ قال: أنا إذا رأيت شيئا لا أقدر أصبر، أو كما قال. قال: وسمعت أبا بكر ابن الطحان قال: كان في دولة الأفضل جعلوا الملاهي عند الدرج، فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا، ثم صعد يقرأ الحديث، فجاء الرسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة، فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه. ثم قرأ الحديث، فعاد الرسول فقال: لا بد من المشي إليه، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان. فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، فمضى الرسول وخفنا فما جاء أحد. قال: ومن شمائله، قال الضياء: ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيرا. سمعت محمود بن سلامة الحراني بأصفهان قال: كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصفهان مدة وأراد أن يملكها لملكها. قال الضياء: ولما وصل إلى مصر كنا بها، فكان إذا خرج للجمعة لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق، يتبركون به ويجتمعون حوله، وكنا أحداثا نكتب الحديث حوله، فضحكنا من شيء وطال الضحك، فتبسم ولم يحرد علينا، وكان سخيا. نعم، أحسن الله لك. قال: وكان سخيا جوادا، لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل أخرجه. لقد سمعت عنه أنه كان يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى بيوت متنكرا في الظلمة، فيعطيهم ولا يعرف، وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع. قال خالي الشيخ موفق الدين: كان الحافظ يؤثر بما تصل يده إليه سرا. كان الحافظ يؤثر بما تصل يده إليه سرا وعلانية. ثم سرد حكايات في إعطائه جملة دراهم لغير واحد. قال: وسمعت بدر بن محمد الجزري يقول: ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، كنت أستدين يعني لأطعم به الفقراء، فبقي لرجل عندي 98 درهما، فلما تهيأ الوفاء أتيت الرجل فقلت: كم لك؟ قال: ما لي عندك شيء. قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفي عنك. فكان وفاه الحافظ وأمره أن يكتم عليه. قال: وسمعت سليمان الأسعردي يقول: بعث الأفضل ابن صلاح الدين إلى الحافظ بنفقة وقمح كثير فرقه كله. قال: وسمعت أحمد بن عبد الله العراقي قال: حدثني منصور الغضاري قال: شهدت الحافظ في الغلاء بمصر وهو 3 ليال يؤثر بعشائه ويطوي. قال: رأيت يوما قد أهدي إلى بيت الحافظ مشمش فكانوا يفرقون، فقال من حينه: فرقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره، فما كان يترك شيئا، حتى قال لابنه أبو الفتح: والدي يعطي الناس الكثير ونحن لا يبعث إلينا شيئا، وكنا ببغداد. ما ابتلي الحافظ به؟ قال الضياء: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته. قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. قال: سمعت الإمام عبد الله بن أبي الحسن الجبائي بأصبهان يقول: أبو نعيم قد أخذ على ابن منده أشياء في كتاب الصحابة، فكان الحافظ أبو موسى يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم في كتابه الذي في الصحابة، فما كان يجسر. فلما قدم الحافظ عبد الغني أشار إليه بذلك، قال: فأخذ على أبي نعيم نحو من 290 موضعا. فلما سمع بذلك الصدر الخجندي طلب عبد الغني وأراد هلاكه فاختفى. قال: وسمعت محمود بن سلامة يقول: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي، فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر شيء فيه، فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئا، ثم أطلقوني، وكان يسمع معه ابن البرني الواعظ وكان يسمع معه ابن البرني الواعظ، فقلع الكراس الذي فيه ذلك الشيء، فأرسلوا وفتشوا الكتب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه. قال: وقال: كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلق، فوقع الحسد، فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث، وجمعوا الناس، فكان هذا ينام وهذا بلا قلب، فما اشتفوا، فأمروا الناصح ابن الحنبلي،
فما استفوا.
فما اشتفوا نعم أحسن الله إليك، فأمروا الناصح ابن الحنبلي بأن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ، فأول ذلك أن الناصح والحافظ أراد أن يختلف الوقت، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر، فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر، فقال للناصح في المجلس: ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب وهرب، فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة، واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو هذا. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن تحضر عبد الغني. فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة وقالوا: نحن نناظره. وقالوا للحافظ: لا تجئ، فإنك حد
أوه،
نكفي
حد
نحن
يعني شديد يعني.
نعم أحسن الله عليك، فإنك
طيب.
حد نحن نكفيك. فاتفق أنهم أخذوا الحافظ وحده، ولم يدر أصحابنا، فناظروه واحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من الاعتقاد وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك، فأبى. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم، واستأذنوه في رفع منبره، فبعث الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودربزين، وقالوا: نريد ألا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية، وكسروا منبر الحافظ، ومنعونا من الصلاة، ففاتتنا صلاة الظهر. ثم إن الناصح جمع البنوية وغيرهم وقالوا: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم، فبلغ ذلك القاضي وكان صاحب الفتنة، فأذن لهم وحمى الحنفية مقصورتهم بأجناد. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعل بكة فأقام بها خطبة. صدره نعم أحسن الله عليك. قال: ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعل بكة فأقام بها مدة، فقال له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. فقال: لا، وتوجه إلى مصر، فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث، وكنت أنا بمصر. فجاء شاب من دمشق بفتاو إلى صاحب مصر الملك العزيز، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به عليهم. فقال: وكان يتصيد: إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة، أو أخرجنا من يقول من بل أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة. فاتفق أنه عدا به الفرس فشب به فسقط فخسف صدره. كذلك حدثني يوسف بن الطفيل شيخنا وهو الذي غسله، فأقيم ابنه صبي، فجاء الأفضل من صرخد وأخذ مصر وعسكر وكر إلى دمشق، فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا، ونفذ يوصي به بمصر، فتلقي الحافظ بالإكرام، وأقام بها يسمع الحديث بمواضع، وكان بها كثير من المخالفين، وحصر الأفضل دمشق. نعم أحسن الله لك. قال: وحصر الأفضل دمشق حصرا شديدا، ثم رجع إلى مصر، فسار العادل عمه خلفه فتملك مصر وأقام، وكثر المخالفون على الحافظ فاستدعي وأكرمه العادل، ثم سافر العادل إلى دمشق، وبقي الحافظ بمصر وهم ينالون منه، حتى عزم الملك الكامل على إخراجه، واعتقل في دار أسبوعا. فسمعت أبا موسى يقول، سمعت أبي يقول: ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي. قال: وكانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار، فسمعتها تبكي وتقول: بالسر الذي أودعته قلب موسى حتى قوي على حمل كلامك. قال: فدعوت به فخلصت تلك الليلة. قال: سمعت أحمد بن محمد بن العبد الغني قال: حدثني الشجاع بن قال حدثني الشجاع ابن أبي ذكرى الأمير قال: قال لي الملك الكامل يوما: ها هنا فقيه قالوا إنه كافر. قلت: لا أعرفه. قال: بلى، هو محدث. قلت: لعله الحافظ عبد الغني. قال: هذا هو. فقلت: أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة وآخر يطلب الدنيا، وأنت هنا بباب الدنيا، فهذا الرجل
وأنت
جاء
هنا
لموسى
باب الدنيا.
بابه. نعم
نعم.
نعم أحسن الله لك. قال: وأنت هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك أو تشفع يطلب شيئا؟ قال: لا. فقلت: والله هؤلاء يحسدونه، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس. فقال: جزاك الله خيرا كما عرفتني. ثم بعثت رقعة إليه أوصيه به، فطلبني فجئت، وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حموية وعز الدين الزنجاري. فقال لي السلطان: نحن في أمر الحافظ. فقال: أيها الملك، القوم يحسدونه، وهذا الشيخ بيننا، يعني شيخ الشيوخ، وحلفته هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام؟ فقال: لا والله، ما وما سمعت عنه إلا كل جميل وما رأيته. وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ كثيرا وتلامذته، وقال: أنا أعرفهم، ما رأيت مثلهم. فقلت: وأنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد 3000. قال: فقال: لا يؤذى الحافظ. فقلت: اكتب خطك بذلك. فكتب. قال: وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده، فكتب: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول الله كذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. فلما رآها الكامل قال: أيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت. وذكر أبو المظفر الواعظ في مرآة الزمان قال: كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة. قال: فاجتمع القاضي محيي الدين والخطيب ضياء الدين وجماعة، فصعدوا إلى القلعة وقالوا لواليها: هذا قد أضل الناس ويقول بالتشبيه. فعقدوا له مجلسا فناظرهم، فأخذوا عليه مواضع منها قوله: لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، ومنها: كان الله ولا مكان، وليس هو اليوم على ما كان، ومنها: مسألة الحرف والصوت. فقالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد أثبتت له المكان، وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فلم يصح عن إمامك، وإنما قال إنه كلام الله، يعني غير مخلوق. وارتفعت الأصوات، فقال والي القلعة الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق. قال: نعم. فأمر بكسر منبره. قال: وخرج الحافظ إلى بعلبكة، ثم سافر إلى مصر إلى أن قال: فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وقالوا: يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم. فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب، فمات الحافظ قبل وصول الكتاب. قال: وكان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة، ويقوم الليل ويحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرا، وضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة، وكان أوحد زمانه في علم الحديث. وقال أيضا: وفي ذي القعدة سنة 96 و500 كان ما اشتهر من أمر الحافظ عبد الغني وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، فسأل أن يمهل 3 أيام لينفصل عن البلد فأجيب. قال: قلت: قد بلوت على أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرخه والله الموعد. وكان يترفض، ورأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهن، ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره كما زعم لما وسعهم إبقاؤه حيا. فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر والعلمة شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكثرونه، نعم، ولا يصرحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه ولو كف لما نعم أحسن الله إليكم ولا يصرحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه ولو كف عن تلك العبارات وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولسلم، فهو الأولى، فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله أنه ضلل العلماء الحاضرين وأنه على الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر لهم، فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله عنهم. وبكل حال، فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأله والصدع بالحق، ومحاسنه كثيرة، فنعوذ بالله من الهوى والمراء والعصبية والافتراء، ونبرأ من كل مجسم ومعطل.
نعم،
قال رحمه الله:
جزاكم الله خيرا،
وخير
نشوفونا إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله.
آمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.